بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الباب الثالث من أبواب علم البيان، وبذلك نكون يعني آخر باب من هذا العلم، وإن شاء الله يكون بعده إن شاء الله الدرس في الفن الثالث وعلم البديع، وهو الكناية. ما هي الكناية؟ نعرف الكناية من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح كالعادة. الكناية لغة هي مصدر من كنيت، كنيت بذا بكذا عن كذا، يعني تركت التصريح به، ومنها أخذت الكنية لأن فيها مواراة، نواري مواراة الاسم وعدم التصريح بالاسم. واصطلاحا يعني قالوا إن الكناية هي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له ليراد منه اللازم، هذا المعنى لازمه، مع جواز إرادة الملزوم أيضا وهو المعنى الموضوع له اللفظ. وفي الواقع اختلفوا يعني طبعا، وتفترق الكناية عن المجاز اللغوي بقسمي المجاز اللغوي بأمرين: أن المجاز مستعمل في اللازم ابتداء، والكناية مستعملة في الملزوم ليراد منه، يعني تستعمل في الملزوم ليراد منه اللازم. أما المجاز لا، رأسا ابتداء تستعمل في اللازم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في المجاز لا يصح إرادة الملزوم لأنه ينافي القرينة، أما في الكناية يصح إرادة الملزوم، زين، لأنها حتى وإن احتاجت إلى قرينة للدلالة على إرادة اللازم لكنها لا تمنع من إرادة الملزوم. في الواقع لا بأس بإرادة هذا الأمر، أنهم يعني العلماء أهل الفن اختلفوا في حقيقة الكناية على عدة أقوال، قد يكون أربعة أقوال. قالوا أنها من باب الحقيقة، أن الكناية من باب الحقيقة، وقالوا أنها لا، مجاز، زين، فإنه عندما نكني مثلا عن الكرم، في اللغة العربية كان يكنوا عن الكرم يقول كثير الرماد، يعني من كثر ما يطبخ يصير عنده رماد وايد، مثلا يقولون كثير الرماد، فتكون كثرة الرماد مستعملة في الكرم ابتداء. وتفترق أيضا عن المجاز في جواز إرادة المعنى الحقيقي فيها. يعني المورد الثاني أو المعنى الثاني أو القول الثالث عفوا القول الثالث أنها أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز، لا هذه ولا ذيك، لأن المراد من الكناية غير ما وضع له اللفظ، فليست بحقيقة، ولأنه يصح إرادة المعنى الحقيقي فهي إذن ليست مجازا، يعني لا نقدر نقول عنها حقيقة ولا نقدر نقول عنها مجاز. القول الرابع أنها تتصف مرة بالحقيقة وتتصف مرة أخرى بالمجاز. لماذا؟ لأنه إن استعمل اللفظ في معناه مرادا منه لازمه هذا حقيقة، وإن عبر بالملزوم عن اللازم فهذه مجاز. لكن الظاهر أنه أصح الأقوال هو القول الأول، أنها من باب الحقيقة، لأن الحقيقة والمجاز هي من صفات الاستعمال، دون الإرادة الكناية والصراحة هي من صفات الإرادة دون الاستعمال. عموما أركان الكناية لها ثلاثة أركان: المكنى به والمكنى عنه والقرينة التي ترشد إلى المعنى الكنائي. شو نقصد من المكنى به؟ يعني هو المعنى الحقيقي الذي استعمل فيه اللفظ لينتقل منه إلى لازمه، هذا المكنى به. المكنى عنه هو اللازم، لازم المكنى به الذي نحن نتحدث عنه. والقرينة التي ترشد، الثالث الركن الثالث هي القرينة التي ترشد إلى إرادة المعنى الكنائي، وهي قاعدة ما تكون أو غالبا ما تكون قرينة حالية. يعني والكناية تنقسم إلى عدة تقسيمات. التقسيم الأول أنها تنقسم على باعتبار المكنى عنه. شو المكنى عنه؟ تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول منها الكناية عن صفة، يعني أن المكنى عنه يكون صفة لازمة للمكنى به، وهذا نجده في قوله تعالى: فأصبح يقلب يد جسمه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. زين، عن الجنة جنتين. فتقلب، أن تقلب كفيك، تقلب الكفين كناية عن ماذا؟ كناية عن الندم، عن الحزن، لأن النادم والحزين عادة، أو النادم أو الحزين عادة ما يفعلان مثل هذا الأمر. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الكناية عن موصوف. الأول كان عن صفة، أن يكون عن موصوف، بأن يكون المكنى عنه موصوفا لازما للمكنى به، مثل قوله تعالى أيضا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا يقصد في النساء، ينشأ في الحلية. الله سبحانه وتعالى ذكره كنا عن النساء بأنهن ينشأن في الترف، في الحلية، في التزيين والتشاقل، عن النظر في الأمور الأخرى التي لها يعني مناقشة المشاكل ودقيق المعاني. القسم الثالث أن يكون، هذا كان الثاني عن كناية عن الموصوف. الثالث هو الكناية عن النسبة، يعني بأن يكون المكنى عنه نسبة لازمة عن للمكنى به. ونحن والمراد من النسبة ما هو؟ هو أن نثبت صفة مثلا لموصوف، أو ننفي صفة عن موصوف، هذا النسبة. مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله. لاحظ، فجعل الله سبحانه وتعالى جعل نفي مثل مثله كناية عن نفي مثله. وين المثل؟ ما في مثل أصلا، ولكن من باب الكناية. فجعل نفي مثله كناية عن نفي مثله، لأنه لازم له، يعني إذ لو كان له مثل لكان هو سبحانه وتعالى مثل مثله. زين، فلا يصح أن ينفي مثل مثله. مثل لما تقول مثلا، على سبيل المثال: ليس لأخي زيد أخ. أنت ماذا تريد أن تقول؟ أنت تريد أن تقول أن زيدا ليس له أخ. تقول: ليس لأخي زيد أخ. أخو زيد ما عنده أخ أبدا، يعني شنو؟ يعني زيد ما عنده أخ. عرفت شلون؟ كذلك ليس كمثله شيء. فهذا هي المراد. هذا كان كله في التقسيم الأول الذي كان على أساس المكنى عنه، إلى كناية عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن نسبة. التقسيم الثاني يكون تقسيمه باعتبار الوسائط، أيضا تنقسم إلى ثلاث أقسام. عن الوسيطة مثلا الأول عن التلويح، عن الرمز، عن الإيماء والإشارة. التلويح ما هو؟ ماذا نعني لغة؟ التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد، تلوح له من بعيد، هذه إشارة. زين، هذا معنى اللغوي. ولكن الاصطلاح ما هو؟ هو كناية كثرت فيها الوسائط. التلويح دائما تحرك يدك كثيرا، فهنا قالوا في الكناية هي كناية كثرت فيها الوسائط بين المكنى عنه والمكنى به. مثل شنو؟ حاطين مثل قول الشاعر: وما يكو، وما يكو، يعني وما، هذا شو اسمه، محذوف النون على نحو الجزم. زين، وما يكو في من عيب فإني، يعني العيب الذي يكون فيني شنو؟ في فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. جبان الكلب هي كناية عن الكرم، مهزول الفصيل هي كناية عن الكرم. أبين يعني شنو؟ فإن بين جبن الكلب وهزال الفصيل وبين الكرم كذا واسطة، يعني جبان الكلب يكون أسباب كثيرة أن يكون كلبك جبان، يعني ما ينبح على الناس لما يجي على البيت. زين، وسبب أن الفصيل ابن الناقة الصغير هزيل ضعيف له أسباب كثيرة. زين، منها ما يريده في المعنى، فصار أنه شنو؟ تلويحا. زين، فجبن الكلب يكون مثلا بسبب أنه يعني دائما يطقونه، دائما يردعونه، فصار يخاف. أو أنه لا، البيت هذا ناس وايد كثير رايحين ردين عليه، سيرون عليه. زين، وسبب زيارة كثير متعدد منه الكرم، أن سيده سيد هذا الكلب كريم، فمن كثرة جاية الناس وروحته صار ما ينبح الناس، تعود أن هذا رايحين ردين على المسألة، لأن الناس لا يزدحمون إلا على البيت الذي هو بيت الكرم، بيت المنهل العذب، هكذا النبع المعطاء كما يقولون، كما يعبر تزدحم القصاد في بابه والمنهل العذب كثير الزحام، لم يكن هذا ماء حلو الناس تي عليه ما تروح حق ماء صليبي مثلا. وأيضا في مسألة هزل الفصيل، لأن هذا شنو لما يجون ناس يذبح الناقة، فلما زين هذا ابنها صغير من وين يرضع؟ راح يضعف، فهذا ذبح الناقة يعني هذا دليل أيضا، بس شنو وساط يحتاج يعني مرات تكون هزل الفصيل بسبب مريض، هزل الفصيل بسبب أمه ما في علف ما في عشب فما تعطي حليب، منها أنها ميتة ومنها أنها مذبوحة فإذا صارت وساط كثيرة، وهو يقصد الكرم في جبن الكلب وهزل الفصيل، فإذا صار تلويحا. الثاني الرمز، الرمز أنت هنا يكون قريب عندك الشخص فترمز إليه بحاجبك أو بشفتك، تسوونها الحين الشباب تشوفوا مثلا زين، فهنا تشير إلى قريب منك ولكن دون ما يدري خفية زين، هذه يسمونها الرمز، عن طريق الشفة عن طريق الحاجب عن طريق الغمزة مثلا. اصطلاحا ما يعني الرمز هنا في البلاغة؟ هو كناية عن أنه هناك قلة وساط، قليل الوسائط زين، خفية اللزوم، أن تكون الكناية خفية شو اسمه قليلة الوسائط، مو مثل التلويح ولكن خفية، خفية اللزوم، مثل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم زين، ليلة الصيام يقولون أنها أول ليلة من الصوم زين، فهني جعل الرفث، الرفث لما نجي معناه اللغوي هو قول الفحش زين، ولكن هنا صار كناية عن الجماع زين. الذهن ينتقل إلى المعنى المقصود بعد تأمل، صار شنو هو رمز غريب ولكنه مخفي شوية يحتاج إلى تأمل زين، ما في وساط كثيرة مباشر ولكن يحتاج إلى تأمل، فالخفية كانت في هذه المسألة. أما الإيماء والإشارة، نعم هو كناية عن إيماء والإشارة بعد معروفة زين، كناية قليلة أنها كناية قليلة الوسائط ولكنها ظاهرة واضحة اللزوم زين، ما يحتاج إلى شو اسمه، مثل قول المحتري الشاعر وما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، هني شبه المجد كأنه رجل عند رحل زين، له رحل يعني على ناقة وكذا وأغراض على يعني، وهذا شبه المجد برجل له رحل على عن طريق الاستعارة، الاستعارة المكنية، ثم جعل إلقاء هذا الرحل في هذا أولاء آل طلحة زين كناية عن إثباته لهم أنهم ثابتين، واللزوم هنا واضح لأن المجد هو شنو، هو صفة لا بد لها من موصوف، فإذا ألقى رحله فيهم زين لزم قيامه بهم يعني، هذا المهم والموصوفين في ذلك. التقسيم الثالث زين، تقسيم الكناية باعتبار القبول وعدمه إلى قسمين زين، كناية حسنة وكناية قبيحة. الكناية الحسنة ما يكتسب بها الكلام حسنا وبهاء، مثل قول الشنفرة أحد الشعراء الصعاليك يبيت بمنجات من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلتي، حيث كن عن العفة نسب العفة للمرأة أن تبعد الملامة أو اللائمة عن بيتها، تحفظ بيتها يعني، هذا كناية حسنة يسمونها لكونه لم يصرح فيها بما هو قبيح زين، فأتاها بكناية أنها تبعد الملامة عن بيتها، هذا الكناية يشير إلى عفتها، لم يصرح تصريحا بذلك. أما الكناية القبيحة على العكس التي تعد عيبا في الكلام لكونها أفحش وأقبح من التصريح، يقول كنايتك أقبح من تصريح، لو مصرح أحسن لك، مثل البيت الذي يتكلم به أبو طيب متنبي عن العفة، هو يتكلم عن العفة والنزاهة، ولكن عبروا بعض العلماء البلاغة يقول لو مصرح أحسن. زين يقول مثلا إني على شغفي مما في خمرها، يعني إيش كثر ما أنا أحب أشوف اللي مثلا رقبتها أو كذا اللي تحت الحجاب، لأعف عما في سراويلاتها. زين يقول أعف عن هذا. يقول ابن الأثير تعقيبا على هذا الكلام، يقول هذه كناية عن النزاهة والعفة، إلا أن الفجور أحسن منها. هذا ما صار، يقول ما يريتك مو متكلم. عندنا التعريض، التعريض ما هو؟ هو نوع من الكناية، أطلق عليه علماء البلاغة اسم التعريض. والتعريض ما معنى باللغة؟ اللغة أن تذكر الشخص بسوء، عرضت به أي ذكرته بسوء. اصطلاحا أن ينسب الفعل إلى شخص ولكن المراد غيره. أنا عرضت يعني ذكرت واحد بس أنا إياك أعني واسمع يا جارة كمان نقول زين. ما الداعي إلى الإعراض؟ هذا الإعراض هو داعي له أغراض معينة، منها التهديد بطريقة غير مباشرة، أن تهدد بطريقة غير مباشرة. زين، منها إسماع المتكلم المخاطبين اللي هم أعداء أن لا يقبلوا مثلا نصحا، مثلا يعني هكذا. فمثلا التهديد بطريقة غير مباشرة تعتبر أبلغ من التهديد الصريح. التهديد بطريقة أبلغ من التهديد، مثل لو شتمك شخص، واحد شتمك زين بعد أن حدثت عندك حادثة سابقة، أن واحد قوي جدا شتمك ولكن رددت عليه. زين، بعد أن شتمك من هو أقوى منه، فتقول شتمني الأمير وضربته، أمير شتمني أنا طقيته، أنت تشتمني يعني راح أسوي فيك أكثر ما هو. هذا يسمونه تعريض يعني تهديد بطريقة غير مباشرة. ومنها إسماع المخاطبين كما قلنا، الذين هم أعداؤه ومن هم في شأنه، شأنهم أن لا يقبلوا نصحا، يعني نصح الحق بطريقة يعني يبين هالشيء بطريقة ما تثير غضبهم، وهي ترك التصريح بأن ينسبهم إلى الباطل. ونسبتهم إلى الباطل تكون هني أشد تأثيرا في قبول الحق، لمن ما ينسبهم إلى الباطل يبها بطريقة تعريضية ممكن أنهم يقبلون الحق. هذا نجده في قوله تعالى أتتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، قال كأنه هو الذي يعبد. زين، إني إذن لفي ضلال مبين. المراد هنا أتتخذون من دون الله آلهة إن يردكم الرحمن بضر، بس هو أنسبها على نفسه، إن يردكم الرحمن بضر لا تغني عنكم شفاعة هذه الآلهة شيئا ولا ينقذونكم، أنتم في ضلال مبين. ولكن نسبها لنفسه، قال مثلا إن أتخذ غير الله آلهة وأرادني بسوء لن ينفعوني هذولا، هكذا. لذلك قيل زين آمنت بربكم فاسمعون. لاحظ ما لم يقل آمنت بربي. زين، فقد هو هني أوصل العلم، أعلم هذا السامع الحق بصورة لا تقتضي مواجهته بالخطاب بالخطاب المنكر، كأنه لم يعنيه في هذا الخطاب. وهذا في أعلى، يقولون في أعلى محاسن الأخلاق وأقرب للقبول وأدعى للتواضع. وقد أطلق أحد العلماء يقال له السكاكي على هذا النوع من الخطاب، سماه المنصف، وهي تسمية كما يقول صاحب الكتاب في محلها. وبهذا نكون قد أكملنا الكلام فيما أردنا بيانه في الفتن الثاني البديع، ونسأل الله التوفيق لإتمام الفن الثالث، والحمد لله على جزيل الإفضال، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.